طلع الربيع حنت للقياك الربوع فاطلع كما طلع الربيع
حنت للقياك الربوع فاطلع كما طلع الربيع.
السادسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني حسن روحاني يؤكد أن إيران تلتزم بتعهداتها حيال الاتفاق النووي بعودة 5+1 إلى التزاماتها. تصاعد الاحتجاجات في منطقة كردستان العراق على تدهور الأوضاع المعيشية ودعوات أممية لحماية حرية التعبير. الكيان الصهيوني يواصل اعتداءاته على الفلسطينيين والشعب الفلسطيني يحيي ذكرى انتفاضة الحجارة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ستلتزم بتعهداتها متى التزمت مجموعة 5+1 بتعهداتها إزاء الاتفاق النووي. أضاف الرئيس روحاني أن على الرئيس الأمريكي التوقيع على الاتفاق مؤكدا أن العودة إلى الاتفاق والالتزام بالتعهدات يتطلب الإرادة. وأشار إلى انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مضيفا أن الإدارة التي تمضي أيامها الأخيرة أضرت بالعالم وبالمنطقة وبإيران. لافتا إلى أنه في حال عودة أمريكا إلى جادة الصواب في الاتفاق النووي ستكون إيران مستعدة للعودة إلى الظروف السابقة. وحول الموقف الإيراني من الاتفاق النووي وتنصل الغرب من تعهداته نستمع إلى ما قاله الخبير الاستراتيجي دكتور هادي محمدي.
ما تجمع عليه تقريبا طهران هو أنه منذ 8 سنوات هناك سيناريو منسق بين أمريكا وأوروبا. دور الشرطي تلعبه أوروبا، دور المحاور تلعبه أمريكا. ترامب غير هذا البرنامج، غير هذه اللعبة، وحاول ومن خلال الضغوط الاقتصادية أن يغير الظروف ويجعلها ظروف تستسلم فيها إيران. اعتقد بأنه من خلال ذلك يصل إلى هذه النتيجة، لكنه فشل. إيران إذا كانت وفي السنوات 8 الأخيرة إذا أظهرت ليونة للأفكار العالمية العامة أذعنت لهذا التهويل ضد إيران، فهي هذا كذب، وكانت تحاول دائما أن تزرع الثقة مع العالم. ورسالة زرع الثقة من قبل إيران وأفشل التصورات الأمريكية والأوروبية، وكانوا يعتقدون بأن هذا الطريق طريق واحد بمسير واحد، لكنهم واجهوا موقف الجمهورية الإسلامية. نحن نعتقد إما أن تكون هذه الطريق والالتزامات متبادلة أو أنها تقفل.
تشهد محافظة السليمانية بمنطقة كردستان العراق منذ أيام احتجاجات على تدهور الأوضاع المعيشية أسفرت عن مقتل وإصابة متظاهرين خلال صدامات مع القوات الأمنية. وأكدت مصادر عراقية تصاعد المواجهات في مناطق بالمحافظة، فيما خرج مواطني أقضية رهنية ودوكان وناحية تكيا وحاجي في تظاهرات للمطالبة بتحسين الواقع المالي وتوفير فرص عمل ومشاريع خدمية فضلا عن توزيع الرواتب في وقتها. من جانبها دانت الأمم المتحدة أعمال العنف التي صاحبت التظاهرات في السليمانية داعية السلطات في منطقة كردستان إلى حماية حرية التعبير. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس وفجر اليوم الأربعاء حملة دهم واقتحام في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، خللها مواجهات أصيب خلالها مواطنون فلسطينيون واعتقلوا 17 فلسطيني. وحسب نادي الأسير فقد أصيب في جنين 6 شبان بالعاهرة المطاطية والعشرات بحالات الاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في جنوبي المحافظة. أما في بيت لحم فقد اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين فيما اعتقلت 7 آخرين في طول كرم، كما اعتقلت مجموعة من الشبان بينهم أسرى محررون في نابلس وسلفيت ورام الله بعد حملة تفتيش وتخريب لمنازلهم. من جهة أخرى يواصل الشعب الفلسطيني فعالياته المختلفة لإحياء ذكرى انطلاق انتفاضة الحجارة عام 1987، مؤكدا تمسكه بالمقاومة ورفضه لكل أشكال التطبيع مع كيان الاحتلال. وحول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
انتفاضة الحجارة عام 1987 تاريخ فارق في مسيرة النضال الفلسطيني، ولهذا أحياها الفلسطينيون اليوم من خلال عدة مؤتمرات وورش عمل أكدت على ضرورة استمرار الانتفاضة الفلسطينية لاستعادة الحقوق المسلوبة بعيداً عن خيار التسوية.
نؤكد أن خيار شعبنا هي المقاومة الشاملة وعلى رأسها المقاومة المسلحة، لأننا نواجه عدواً مجرماً لا يفهم لغة الاتفاقيات ولا المفاوضات، ونؤكد على أن السلطة الفلسطينية يجب أن توقف هذه المهزلة المسمى بالتسوية السياسية مع العدو الصهيوني.
الذكرى 33 لانتفاضة الحجارة تأتي في وقت تتسابق فيه الأنظمة العربية للتطبيع وتعود فيه السلطة الفلسطينية لوهم المفاوضات، الأمر الذي دعت فصائل المقاومة لتوقفه والاستناد لإرادة الشعب.
اليوم في حالة هذا التردي العربي والتراجع العربي في مرحلة أوسلو ومرحلة التنسيق الأمني، مرحلة الهرولة وتطميم الاحتلال الصهيوني، لا شك أن شعبنا الفلسطيني سيبدع في مواصلة الانتفاضة والمقاومة الشعبية وعلى رأسها كذلك المقاومة المسلحة حتى نرد على هذا الاحتلال ونسقط صفقة القرن والهرولة والتطبيع والتنسيق مع الاحتلال الصهيوني.
أعتقد أننا بحاجة إلى استعادة ثقة شعبنا بنا كقيادات رسمية وفصائلية من أجل أن نفجر صاعقة الانتفاضة التي أعتقد أن الأرض تحت أقدام الاحتلال تغلي في ساحة الضفة والقدس، لكنها بحاجة إلى من يفجر هذا الصاعق.
انتفاضة الحجارة التي انطلقت من كل حارة وشارع فلسطيني بسواعد الأطفال والنساء والرجال ترجمتها المقاومة الفلسطينية فيما بعد بكفاح مسلح، وهو ما تتمسك به حتى يومنا هذا وتدعو لأن تتبناه السلطة قبل فوات الأوان.
انتفاضة الحجارة لم تكن مجرد حجر ألقي في وجه الاحتلال، بل وقعت عليه كالساعقة لتحوله إلى كيان أوهن من بيت العنكبوت، وذلك من خلال مقاومة عسكرية موحدة لكل الفصائل الفلسطينية، وهو مشهد يأمل الفلسطينيون أن يعودوا إليه من جديد.
أعلن نادي إسرائيلي معروف بالعنصرية والمعاداة للمسلمين والعرب أن قرابة 50% من أسهمه اشتراها الإماراتي حمد بن خليفة النهيان أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي. وكشف النادي ويدعى بيتار القدس أن النهيان وقع اتفاقية شراكة مع ملك النادي الصهيوني موشي هوجيك، مشيرا إلى أن الصفقة تفرض عليه استثمارا على مدى 10 أعوام يقدر بنحو 92 مليون دولار مقابل امتلاكه لنصف النادي. يذكر أن نادي بيتار القدس من أكثر الأندية الإسرائيلية عنصرية ضد العرب والمسلمين شعارة وممارسات. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع إليكم هذا التقرير.
بيتار القدس أكثر الأندية الإسرائيلية عنصرية ضد العرب والمسلمين شعارات وممارسات، وبمباركة مسؤولي كيانه وما تسمى بوزيرة الثقافة والرياضة الصهيونية ميري ريجيف التي تشجعه. كل ذلك يبدو طبيعيا في ذاك الكيان المتطرف، ولكن من غير الطبيعي أن تأتي دولة عربية ومسلمة لتباركه وتغدق عليه أموالها. أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبوظبي ويدعى حمد بن خليفة آل نهيان اشترى حصة تبلغ نحو 50% من نادي بيطار الصهيوني، ووقع اتفاقية شراكة مع مالكه موشي هوجيج تفرض على آل نهيان استثمارا على مدى 10 أعوام يقدر بأكثر من 90 مليون دولار مقابل امتلاكه لنصف النادي. صحيفة يدعوت أحرونوت ذكرت أن بن خليفة سيضخ بالنادي على نحو فوري مبلغا يصل إلى 28 مليون يورو. أما النادي الذي استعجل بإصدار بياناته عن الصفقة فقال إن الأموال التي ستدخل إلى خزائنه ستستثمر بشكل أساسي في البنية التحتية والفريق وشراء لاعبين محتملين، لافتا إلى انضمام نجل المالك الجديد محمد بن حمد بن خليفة لمجلس إدارة النادي. ولم يجف حبر كلام المالك الجديد عن سعادته وتفاؤله بالشراكة مع النادي الإسرائيلي لتأتي الصفعة الجديدة للإماراتيين من رابطة مشجعي فريق النادي، مؤكدة رفضها انضمام لاعبين عرب أو مسلمين إلى صفوف النادي، ورفضها لعلاقة بيطار بملاك من دول عربية، فضلا عن إعلانها تنظيم احتجاجات ضد هذه الخطوة. يذكر أنه منذ أيام فقط خط مشجعي الفريق على السور الخارجي لملعب النادي في مدينة القدس المحتلة عبارات مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشتائم نابية بحق العرب والمسلمين وتدعو لموتهم، فضلا عن شعارات رافضة للصفقة مع الإمارات العربية.
جدد ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير رفضه جعل أرض البحرين مرتعا لصهاينة المحتلين مهما حاول نظام المنامة شق الصفوف وخلط الأوراق بتحالف مع الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين. أشار بيان الائتلاف إلى ذكرى الانتفاضة الفلسطينية المباركة مشيدا بتضحية الشعب الفلسطيني وإرادته الصلبة ومشددا على موقف الشعب البحريني الداعم لشعب فلسطين الشقيق. لذلك في الوقت الذي دعا فيه البيان شعب البحرين إلى مواصلة حركة شعبي المناصر لفلسطين، وحذر من أن البحرين لن تكون آمنة للصهاينة وأن شعبها لا يمكنه الوقوف مكتوف الأيدي وأرضه تدنس بالوجود الصهيوني القذر. كشف نجل الطبيب السعودي وليد فتيحي عن تعرض والده إلى اعتقال السلطات السعودية منذ 3 سنوات إلى التعذيب. وصف أحمد نجل فتيحي الحكم الذي أصدرته المحكمة السعودية بسجن والده 6 سنوات بالجائر مشيرا إلى أن السلطات جمدت أموال الأسرة بعدما منع زوجته وأبنائه من السفر. على صعيد آخر أمر القذر الأمريكي وكالة الاستخبارات المركزية بتسليم تقرير في قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي والفيديو الذي يوثق العملية. بدورها اعتبرت محامية شركة القرار القضائي هذا يشكل مرحلة أساسية لوضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي يستفيد منها ولي العهد السعودي. شهدت بعض مناطق الجولان السوري تظاهرات واسعة تطورت إلى اشتباكات عنيفة مع القوة الصهيونية مخلفة 20 جريحا وعددا من المعتقلين. وخلال هذه التظاهرات التي كانت على شدها في قرية مسعد أقدم المتظاهرون على قطع الطرقات وقذف جنود الاحتلال بالحجارة الذين ردوا عليهم برصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع. هذا وامتدت موجة الغضب إلى قرى مجاورة حيث انتشر الأهالي لحماية أراضيهم ومنع سلطات الاحتلال من الدخول إليها. يأتي ذلك فيما عمل الإضراب العام كل المرافق الحياتية احتجاجا على خطة الاحتلال إقامة توربينات هوائية عملاقة على مساحات غير قليلة من الأراضي الزراعية والسعي لتهجير أهلها. وأخيرا أعلنت المسؤولة بمنظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس أن إجراءات الصحة العامة فقط هي التي يمكن أن تمنع زيادة جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا. وقالت الدكتورة هاريس أن تأثير اللقاح في توفير نوع من الحاجز المناعي لا يزال بعيد المنال. مستمعينا في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني حسن روحاني يؤكد أن إيران تلتزم بتعهداتها حيال الاتفاق النووي بعودة 5+1 إلى التزاماتها. تصاعد الاحتجاجات في منطقة كردستان العراق على تدهور الأوضاع المعيشية ودعوات أممية لحماية حرية التعبير. الكيان الصهيوني واصل اعتداءاته على الفلسطينيين والشعب الفلسطيني يحيي ذكرى انتفاضة الحجارة. بهذا وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. كل الشكر لك يا إلهي على نعمة العافية، ونسعى إن شاء الله للحفاظ عليها. أحبتي، أما الموضوع الذي سنسلط الضوء عليه في هذا اللقاء هو المشاكل النفسية وسن البلوغ. بالتأكيد كل مرحلة من مراحل حياة الإنسان ذات اهتمام، ولكن باعتقاد الكثيرين فترة البلوغ وهذه المرحلة بالتحديد من أهم مراحل الحياة، حيث هناك تغيير في الشكل الظاهري وفي داخل الإنسان من حيث المشاعر والأفكار والأحاسيس. إذن سنناقش مع ضيفتنا لهذا اللقاء الدكتورة ليلى كلميزادة عبر الهاتف، ومعكم أيضا أيها الأفاضل، موضوعا غاية في الأهمية، المشاكل النفسية وسن البلوغ. والآن أيها الأفاضل، تمهيدا للموضوع، سنستمع إلى هذه المعلومات حول المشاكل النفسية وسن البلوغ.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المشاكل النفسية وسن البلوغ محور الحديث. تعد مرحلة البلوغ واحدة من المراحل المهمة التي يمر بها الشخص، حيث يعاني المراهق من العديد من الاضطرابات التي تؤثر على نمط حياته، جسدية كانت أو نفسية، والتي تتطلب فهم هذه المرحلة ومعرفة جميع التغييرات والاضطرابات المرتبطة بها، بالإضافة إلى مساعدتهم على التغلب على جميع المخاوف والتعامل معهم بحذر. هنا نتحدث عن الاضطرابات النفسية والتي تحدث عند جميع المراهقين والتي يمكن ملاحظتها بوضوح. فمن أخف الأمور التي يتعرض لها المراهق هي ظاهرة الخجل، حيث إن الإنسان المراهق نلاحظ أنه يعاني كثيرا من الخجل، ولكن مع تقدم الزمن تبدأ هذه الظاهرة تتلاشى شيئا فشيئا، وذلك بسبب زيادة خبرة الإنسان في الحياة. كما أن هناك حالات نفسية تصيب الإنسان يكون فيها شكاكا بأن جميع من حوله يريدون أذيته، وهنا تبدأ حالة العدوانية أو الانطوائي والاكتئاب. وهناك شخصية في حالة المراهقين يسميها البعض الشخصية الفصامية، وتتمثل هذه الشخصية بأنها تكون انطوائية تجد صعوبة كبيرة في التعرف على الناس ومصادقتهم، كما أن الناس يخافون من صاحب هذه الشخصية ويشعرون بأنه غريب الأطوار فلا يفضلون مصاحبته. كما أن هناك شخصية تسمى الشخصية الغير مستقرة العواطف، حيث إن المراهق ينام محبا لشخص ولكنه يستيقظ في الصباح كارها له وناقما عليه. أما الشخصية الاعتمادية وهي الشخصية التي لا تستطيع القيام بأي أمر لوحدها، فتحتاج إلى الاعتماد على الآخرين من أجل تحقيق ما تريد.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام. اليوم وعبر هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة سنتحدث عن المشاكل النفسية وسن البلوغ. يسعدني كثيرا أن تكون معي ضيفتي الكريمة عبر الهاتف الدكتورة ليلى كلمي زادة. دكتورة ليلى، السلام عليك وأهلا ومرحبا بك.
أهلا بك أختي العزيزة شيماء وبجميع المستمعين الأعزاء.
حياك الله وشكرا لحضورك معنا. دكتورة ليلى، إذا تعرفين لنا بالتعريف المناسب، ما هو التعريف المناسب لمرحلة المراهقة أو البلوغ؟
نعم، المراهقة تكون مرحلة مهمة بسبب تطوير عادات اجتماعية عاطفية مهمة، بسبب وجود هناك يعني تغييرات جسمية وعاطفية واجتماعية متعددة في هذه المرحلة. وتكون في هذه المرحلة أيضا جدا مهمة سلامة نفسية. تكون المشاكل النفسية والاجتماعية في هذه المرحلة متعلقة بمسائل السلوك أو المدرسة، وتكون في هذه المرحلة من العمر أكثر شيوعا بسبب وجود استقلالية في داخل الشخص، ودائما يعاني من الاضطراب النفسي مثل القلق أو اضطرابات المزاج أو أعراض جسمية مثل التعب، الدوخة، الصداع أو آلام أخرى. يعني دائما يحاول الشخص المراهق على حصول أكثر وقدر أكبر من الاستقلالية والضغط المفروض في داخله من أجل التوافق مع الأسرة. ويوجد في هذه المرحلة أيضا استكشاف الهوية الجنسية، وأيضا يوجد في هذه المرحلة الاضطرابات العاطفية ممكن تدل على الاكتئاب أو القلق. ودائما يشعر المراهق يعني في داخله اضطرابات عاطفية، وأيضا يوجد سرعة في الانفعال أو الإحباط أو الضغط بسرعة. يعني يوجد هذه الحالة سرعة غير متوقعة في المزاج. يوجد هذه، يعني أود أن أوضح التغييرات في مرحلة البلوغ تختلف من مراهق إلى آخر.
نعم.
في بعض الأحيان تكون هذه الحالة طبيعية، أما إذا زاد عن الحد ممكن يكون غير طبيعي. تبدأ يعني هنا إحساس المراهق بالتعارض بين حقوقه الشخصية وحقوق أفراد أسرته. يعني يحس دائما يوجد التدخل في شؤونه من قبل الأسرة، ودائما يندفع إلى الاستقلال. ويوجد تغييرات كثيرة في مرحلة المراهقة أو البلوغ مثل تغييرات جسمية نفسية. وأيضا أؤكد لابد وأن يتم توضيح من قبل الأسرة، يعني توضيح بسبب هذه التغييرات الجسمية التي تحدث للمراهق قبل حدوثها بصورة صحيحة. لأن ممكن ولابد أن نوضح أن هذا الأمر يكون أمر بيولوجي وطبيعي.
طبيعي. نعم.
نعم. وإذا لم نوضح هذه الحالة ممكن نسبب الخوف والاكتئاب في داخل والقلق الزائد في داخل الشخص المراهق وخاصة في الأناث بسبب الدورة الشهرية. نعم، ولا بد للأسرة التوضيح عن المراهقة وهذه المرحلة الذي يكون جدا مهم من عمر الإنسان.
نعم، إذا دكتورة فهمنا من حديثك أنه على الأسرة أن تهتم بشأن المراهق، وقبل أن يصل المراهق إلى هذه الفترة، فتاة كانت يعني من الإناث والذكور، قبل الوصول إلى هذه المرحلة على الأسرة أن تطرح المواضيع مع ولدها أو بنتها بهذا الشأن. طيب سيدتي ابقي معنا لو سمحتي عبر الهاتف بعد هذا الفاصل، نعود إليك. وهناك لدينا أسئلة كثيرة، وهناك تصلني أسئلة من مستمعينا الكرام. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى المشاكل النفسية في مرحلة البلوغ؟ ما هي العوامل المهمة التي تدل على وجود مشاكل نفسية عند المراهق؟ وما هي أهم أنواع الاضطرابات النفسية في مرحلة المراهقة؟ وما هو العلاج المناسب والأنسب لحل المشاكل النفسية في هذه المرحلة بالذات؟ لازلنا مع حضراتكم، وهذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، وضيفتنا هي الدكتورة ليلى كلمي زادة. أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم أيها الأفاضل، نعود إليكم من جديد، وأعود إلى ضيفتي الكريمة عبر الهاتف الدكتورة ليلى كلمي زادة. دكتورة ليلى، بودي أن أسألك عن الأسباب التي تؤدي إلى المشاكل النفسية في مرحلة البلوغ، وكما ذكرت هناك تغييرات كبيرة تحدث للمراهق أو المراهقة، ولكن لو سمحتي قبل أن تجيبين على هذا السؤال، لدينا اتصال هاتفي، نأخذ هذا الاتصال قبل أن ينقطع الخط. الأخ أبو خليل من البحرين معي. سلام عليكم أخي أبو خليل، حياكم الله وأهلا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس أختي الكريمة عندي سؤال للدكتورة المحترمة بخصوص المراهقين، خاصة في تقلب المزاج، وهناك يعني حالات كثيرة تقلب المزاج وعدم بما معناه أن يتقبل النصيحة خاصة من الوالدين.
نعم،
يعني أكثر الأوقات يأخذون السلوكيات من الخارج المنزل بما يسمى الرفقاء. فهل هناك نصيحة يعني أو لكي نقدم المشورة والنصيحة إلى هذا الشباب المراهق؟
نعم، شكرا جزيلا لك.
لكم
حياكم الله. شكرا لك أخي أبو خليل من البحرين. نعم دكتورة ليلى، تسمعيننا؟
مثل ما ذكرنا بعض الحالات يكون حالة طبيعية في المراهق، يعني يجب على الأسرة التقرب من المراهق ونتبع أخباره من باب الصداقة. الصداقة من قبل الأسرة يكون شيء جدا مهم، يعني لا من باب المراقبة، لأن باب المراقبة هو المشكل الرئيسي.
نعم.
ويندفع المراهق إلى أن يعني يدافع على استقلالية شخصيته. إذن من الضروري أن يعمل الأهل على فهم المشاكل التي يعاني المراهق في هذه العمر، يعني التواصل معه بدلا من إطلاق الأحكام عليه وبدلا من النصيحة، لأن إطلاق الأحكام والنصيحة يعطي نتيجة عكس.
نعم.
لأن المراهق يكون أكثر عرضة للمشاكل أو المشكلات النفسية في هذه المرحلة من العمر. إذن باب الصداقة هو باب جدا مهم من قبل الأسرة، والمراهق يستقبل هذه النوع من الصداقة.
إذن كما ذكرتي دكتورة ليلى، عدم قبول النصيحة من قبل المراهق بالنسبة لنصيحة الوالدين سيكون هذا أمرا طبيعيا في فترة المراهقة، وكما ذكر الأخ أبو خليل بأنه ربما الشخص المراهق يأخذ النصيحة من خارج المنزل أكثر من داخل المنزل.
نعم. لأن خارج المنزل يكون من باب الصداقة.
نعم. طيب دكتورة ليلى، نعود إلى سؤالي لو سمحتي. سألتك عن الأسباب التي تؤدي إلى المشاكل النفسية في مرحلة البلوغ.
الأسباب أيضا تكون أسباب كثيرة يعني تؤدي المراهق إلى مشاكل نفسية، أما مثل ما ذكرنا بعض الحالات تكون حالة طبيعية. أما بالنسبة للمشاكل في هذه المرحلة وأسبابها، في البداية أود وأن أؤكد أن يكون شخصية المراهق وطبيعته ونوع السلوك والعاطفة في الأسرة هو أيضا يكون سبب جدا مهم. أما هناك أسباب أخرى أيضا مثل العامل الوراثي، يعني بعض المشكلات في مرحلة المراهقة تكون بالعامل الجيني. هناك أسباب أخرى أيضا كثيرة مثل الهشاشة النفسية، هي أحد الأسباب التي تؤدي إلى الاضطرابات النفسية في مرحلة المراهقة. أيضا مثل ما ذكرنا طريقة الحياة وبعض العوامل في هذه المرحلة أيضا تؤدي إلى مشاكل نفسية عند المراهق. المشاكل الأسرية أيضا جدا تكون مهمة وتلعب دور جدا هام في حياة المراهق، يعني عندما يوجد مشاكل بين الأسرة والأبوين خاصة في مرحلة المراهقة يسبب له مشاكل كبيرة جدا، وممكن يندفع إلى الأصدقاء أكثر ويعتمد على أفكار أصدقائه أكثر من الأسرة.
نعم. هناك سؤال للأخت أم مريم من البحرين أيضا، تقول: مع سلامي وتحياتي إلى كادر برنامج أنتم وطبيب الأسرة، تحياتي إلى المقدمة وإلى ضيفتكم الكريمة. ابنتي عمرها 13 سنة، خجولة جدا ودائما قليلة الكلام، لا تخبرني بأمورها الخاصة، وأنا قلقة بهذا الشأن حتى لا أعرف إذا كان لديها أمور خاصة أم لا أصلا، كيف أعرف ذلك؟ أريد النصيحة وشكرا لكم. شكرا لك أم مريم من البحرين.
مثل ما ذكرنا الضغط الزائد من قبل الأسرة تنطي نتيجة عكس. يجب على الأم خاصة الأم تدخل من باب الصداقة ولم تدخل من باب يعني النصيحة والأوامر الزائدة عن الحد، لأنه هو مرحلة المراهقة مرحلة تؤدي إلى الاستقلال في داخل الشخص، ويعاني دائما بأنه ويحس أن هناك من قبل أفراد الأسرة تدخل زائد في شؤونه. إذن يجب علينا أن نراقب هذه الحالة وندخل من باب الصداقة مثل ما ذكرت.
شكرا جزيلا لك سيدتي لهذه الإجابة وأيضا لهذه النصيحة، صراحة نصيحة تفيد الكثيرين وتفيد جميعنا، الصداقة وخاصة صداقة الأسرة مع مراهقها. أما الآن أيها الأفاضل ننتقل إلى هذه الفقرة وسنحصل على معلومات جديدة من خلال الاستماع إليها، فقرة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، تحية طيبة لحضراتكم من جديد وأهلا بكم. يقول الدكتور محمد شعبان المعالج النفسي إن الفتاة التي تمر بمرحلة البلوغ تتأثر نفسيا إما سلبا أو إيجابا، وغالبا يكون التأثر السلبي للبلوغ نتيجة لمن تمر بهذه المراحل باكرا أو في عمر تسبق به قريناتها من الفتيات. وتابع كثير من الفتيات يشعرن بالفخر والأنوثة الكاملة عند مرورهن بمرحلة البلوغ، ولكن المرور بها باكرا يعرض الفتاة للشعور بالغربة والكبر فجأة، قد يؤثر ذلك على نفسيتها وسلوكياتها مع قريناتها بشكل ملحوظ. وأوضح دكتور محمد أن مثل هذه الأنماط من الفتيات لا يتمتعن بثقة كبيرة في النفس، ويعانين من مشكلة في تقبل الذات وأزمة في تقبل تغيرات الحياة التي تطرأ عليهن، فضلا عن تعميق الحالة لديها نتيجة مرورها بهذه الفترة الشديدة الحساسية والتوتر. وبدلا من الشعور بالأنوثة ينقلب هذا الإحساس إلى شعور بالخزي والخذلان والعار من وصولها لهذه المرحلة قبل قريناتها، وتزيد حالتها النفسية سوءا وسلوكيتها عنفا وانطوائية تجاه المجتمع نتيجة إحساسها بالغربة والوحدة، وتنطوي على ذاتها وتمتنع عن الاتصال مع الآخرين. وحذر المعالج النفسي من عدم مساعدة الفتاة نفسيا في هذه الحالة، فقد يحولها هذا الأمر الاستثنائي إلى شخصية عدائية أو مستهترة وشديدة التهور، ويزيد من سلوكها المتعجرف والانطوائي المنغلق، مما يزيد اضطراباتها النفسية والسلوكية التي قد تستمر في أغلب الحالات معها لما بعد فترات البلوغ والمراهقة. وأشار الدكتور محمد إلى ضرورة خضوعها لمساعدة مختص يعدل سلوكها ويساعد على إشعارها بمدى تميزها وزيادة إشعارها بأنوثتها وتحويل العيب لديها إلى ميزة كبيرة بتغيير فكرها، وهو ما يجب على الأم تدعيمه بجانب المختص. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء في استوديو البث المباشر، برنامج أنتم وطبيب الأسرة.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم، أطيب التحيات لكم أيها الأفاضل. لازلتم تستمعون إلى إذاعة طهران العربية، وشكرا لاختياركم لنا أيها الأفاضل. محورنا لهذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، المشاكل النفسية وسن البلوغ. أعود إلى ضيفتي الكريمة الدكتورة ليلى كلمي زادة. دكتورة ليلى، بودي أن أسألك عن أهم العلائم التي تدل على وجود مشاكل نفسية عند المراهق. الأسرة كيف تنتبه على هذه العلامات وعلى هذه المشاكل؟
هناك علائم كثيرة في مرحلة المراهقة أو البلوغ، يعني مثل ما ذكرنا يوجد بعض السلوكيات طبيعية، ولكن هناك بعض السلوكيات السلبية لها علائم خاصة ويجب الملاحظة في هذه الدفن. مثلا الانعزال الزائد عن الأسرة والأصدقاء، يوجد التغيير الواضح في سلوك المراهق، يوجد العصبية الزائد عن الحد، يوجد التراجع في النتائج المدرسية بشكل واضح، يوجد الميل إلى المشاجرة أيضا بصورة كثيرة وخاصة مع الأسرة، يوجد الميل إلى الإحباط واليأس، يوجد أفكار سلبية كثيرة التي تؤدي إلى الانتحار والتفكير في الموت، يوجد أيضا علائم من الاكتئاب في داخل الشخص. إذن هناك العلائم تكون واضحة، وعندما تزيد عن حدها يجب علينا ملاحظتها في هذه السن، ويجب نأخذ هذه الحالات بعين الاعتبار.
نعم دكتورة ليلى، هناك بعض الأسئلة تصلني عبر الواتساب. الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق تشاركنا وتقول: السلام عليكم، تحية لكل الكادر المحترم وللمقدمة المتألقة ولضيوفكم الكرام وإلى طبيبتكم لهذا اللقاء، تحياتنا لك أم علي الحسيني. لديها سؤالان، تقول: هل التدخل العلاجي للمراهقين يساعد على تخفيف الحالة النفسية؟ وهل تختلف الحالة النفسية عند المراهقين للولد والبنت؟ ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. شكرا لك أم علي الحسيني.
التدخل في حالاته ومشاكله النفسية، نعم يجب أن يعني يأخذ العلاج مبكرا في مرحلة المراهقة، ونعم تختلف من مراهق إلى آخر هذه الحالات، وتختلف أيضا عند الأناث والذكور.
نعم. إذا هناك اختلاف. في الحالة النفسية عند المراهقين. أيضا وفي العلاج أيضا هناك اختلاف دكتورة ليلى.
نعم في العلاج أيضا يوجد اختلاف عند الأناث والذكور.
طيب هناك سؤال للأخ علي الموسوي من العراق، أحيي الأخ علي، يكتب لنا: السلام عليكم وتحية لكم ولضيفتكم الكريمة، وسؤالي هو: المعاناة النفسية للأسرة، المعاناة النفسية لأبنائهم أيضا حينما يبلغون سن الرشد، وهناك معاناة للأسرة حيث أنه عقلياتهم أي المراهقين وتصرفاتهم طفولية مع عبثهم بشبكات التواصل الاجتماعي التي أصبحت هي مشكلة بحد ذاتها. هل تنصحون الاستعانة بطبيب نفسي مثلا؟ وشكرا لكم.
نعم الطبيب النفسي يعني قادر على أن يسيطر على المراهق وأفكاره، يعني عندما يوجد الأسرة هنا يعني الأمر شيء جدا كبير، والتعارض تكون جدا كبيرة بينهم وبين المراهق في داخل الأسرة. نعم الطبيب النفسي قادر على أن يؤثر على تفكير السلبي، خاصة التفكير السلبي في داخل المراهق. نعم يجب أن يأخذون العلاج السلوكي المعرفي.
نعم لدينا اتصال هاتفي من العراق، الأخت أم عباس تتصل بنا. سلام عليكم أختي أم عباس، أهلا ومرحبا بك، تفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا.
عندنا سؤال للضيفة إن شاء الله.
نعم بالتأكيد عليكم. تفضلي.
عندنا سؤال إن شاء الله.
نعم تفضلي.
عندنا ولد عمره 14 سنة تقريبا، دائما يرقب العمل بالسوق، يعني ما يريد يشتغل بالسوق يعني، وما يرقب الدراسة. شو نتعامل ويا بهاي الحالة؟ يعني هل هو يعني أزمة يعني نفسية أم ضغوطات أم يريد يسوق شخصيته؟ يعني شو اللي يخليه يعني يبتعد عن المدرسة ويلتجئ إلى الشوق في السوق؟
نعم
إن شاء الله سؤال واضح.
نعم واضح، شكرا جزيلا لك أم عباس من العراق. نعم دكتورة ليلى تفضلي.
نعم هناك عوامل كثيرة فعل مراهق إلى أنه يندفع عن واجباته الدرسية. يجب على الأخت أن يعني تأخذ طريق العلاج كي يندفع هذا المراهق إلى الدراسة. نعم. هنا يحس بوجوده ووجود استقلالية زائد عن الحد في داخله، ويحس أنه الدراسة لم يكون شيء نافع له في هذا العمر، بسبب يحتاج إلى الاستقلالية والضغط زائد عن الحد في داخله.
نعم.
ويوجد أيضا في هذه المرحلة استكشاف الهوية الجنسية أيضا. يجب أن تأخذ العلاج النفسي وتأخذ الحالات الذي يوجد في داخل هذا الشخص بعين الاعتبار، لأنه الدراسة يكون في هذا العمر شيء جدا
ضروري
مهم وضروري، والمراهق دائما يعني يعاني من الدراسة ويتبع خطوات أخرى غير دراسية.
إذن الابتعاد عن الدراسة وأيضا يعني هي بحد ذاتها ظاهرة عند بعض المراهقين. دكتورة تفضلت بأنه
نعم يكون شيء واضح في داخله بسبب يعني المراهق يحس هنا وفي هذا اللحظة الدراسة لم يكن شيء
نافع
جيد لي. ويحتاج أنه الاستقلالية في داخله وأنه أصبحت شخصا كبيرا ولم أحتاج إلى الدراسة، أحتاج إلى الاستقلالية. ويندفع دائما يعني يندفع دائما إلى المجادلة مع الأسرة.
طيب شكرا لك دكتورة. دكتورة، ما هي أهم أنواع الاضطرابات النفسية؟ ذكرتي أثناء كلامك بأنه تحدث اضطرابات نفسية للمراهق في هذه الفترة بالتحديد، كيف تعرفين لنا أنواع الاضطرابات النفسية في مرحلة المراهقة؟
هناك أنواع كثيرة من الاضطرابات النفسية في مرحلة البلوغ، أما هنا نشير إلى أهم اضطرابات النفسية وتكون أكثر شيوعا في هذه المرحلة، مثل الاضطرابات العاطفية، مثل الاضطرابات السلوكية وسوء التصرف، ويوجد الاكتئاب أيضا. الاكتئاب توجد في جميع مراحل من العمر، أما هنا تكون أكثر شيوعا في مرحلة البلوغ. توجد الاضطرابات الأكل، يعني الاضطرابات الأكل تكون في الأناث أكثر من الذكور، وأيضا تكون دائما يرافقه القلق والتوتر حول الظاهر في الجسم خاصة. يوجد الانتحار وإيذاء النفس في مرحلة البلوغ أيضا أكثر شيوعا. توجد سلوكيات مجازفة التي تكون خطرا على صحة المراهق، مثل التعاطي المخدرات، فرط التناول يعني الكحول والمواد المخدرة. ومثل ما ذكرنا هذه أنواع الاضطرابات تكون أكثر شيوعا في مرحلة البلوغ. ممكن تكون هناك أنواع أكثر في هذه المرحلة، أما هذه الأنواع تكون أكثر شيوعا.
نعم. تذكرت كلامك في بداية البرنامج دكتورة، ذكرت بأنه يعني مفهوم كلامك بأنه يعني الأسرة هي الحاضنة الأساس لتقليل الاضطرابات وسوء التصرف من قبل المراهق والمراهقة. أحيانا المراهق يشتكي بأنه يعني في أسرة ربما الأسرة لا تفهمه، فكيف تنصحين المراهق والأسرة في مثل هذه الحالة؟
نعم، يعني الأسرة هي تكون خائفة على المراهق وأيضا صداقته في المجتمع، ويجب على الأسرة أن يعني تفهم نوع مشاكل في هذه المرحلة. يعني يجب عليها إذا لم تفهم مرحلة المراهقة وما هي المراهقة، يجب أن يعني تتكلم مع طبيبة نفسانية أو طبيب نفسي كي تفهم مرحلة البلوغ ومشاكلها، وتكون في نفس الوقت قادرة على أن توضح للمراهق هذه المرحلة تكون مرحلة طبيعية وتقل من القلق الزائد والتوتر الدائم في داخل الشخص المراهق. وعلى المراهق أيضا أن تنتبه إن على هذه المرحلة، المرحلة تكون جدا حساسة ونوع تفكيره دائما يكون تفكير سلبي، وتكون في داخله دائما نوع من القلق والتوتر زائد على الحد، ويجب عليه أن دائما تتكلم مع الأسرة وتتابع أفكاره مع الأسرة. يعني الأسرة هي تكون مكان آمن يعني على المراهق، ولم تكون مكان غير آمن. يعني الأسرة أيضا يجب أن ينتبه على نوع كلامه، لم يكن فيه إطلاق من الأحكام على المراهق أو النصائح، مثل ما ذكرنا الأحكام والنصائح تنطي نتيجة عكس. وأود أن أكرر باب الصداقة، يجب نتعلم كيف يكون باب الصداقة. باب الصداقة تكون ممنوع فيها إطلاق الأحكام، إطلاق النصيحة، إطلاق التوجيه من باب الوالدين، يعني أنا أكون صديقك لم أكون أب أم أم لك. ويجب أن أخذ بعين الاعتبار والاحترام لأفكار المراهق، يعني الاحترام تكون بأنه يحس بأنه فكره لم يكن فكر يأخذ بعين الاستهزاء. المراهق عندما نقول له ما هذا فكرك، فكرك صغير جدا، يعني يعتبر الاستهزاء له. إذن يجب أن نأخذ باب الصداقة.
إذن من هذا التأكيد نفهم أهمية الموضوع، الصداقة، الاحترام، الحنان، المحبة، من الأمور الأساسية التي يجب على الأسرة أن تتحلى بها لكي تكون السلوكيات بالنسبة للمراهق والمراهقة تكون سلوكيات سليمة وتنعكس على المراهق والمراهقة لدى الأسرة. سيدتي ابقي معي لو سمحتي حتى نهاية اللقاء، ولكن الآن ننتقل للاستماع إلى الجزء الثاني من فقرة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد. تؤكد الدراسات الميدانية المختلفة عن المتاعب الصحية التي تنتاب المراهقين في مرحلة البلوغ نتيجة التوتر والاكتئاب أن 32% يعانون من الصداع، و 21% يعانون من اضطراب في المعدة أو عسر الهضم. فأهم الطرق السريعة للتخلص من التوتر والقلق في هذه المرحلة العمرية هي أولاً تنظيم الوقت، فتراكم المهام المطلوب إنجازها يزيد من توترك. ثانياً التواصل مع الأصدقاء، فالروابط الاجتماعية الجيدة تعزز شعور الفرد بالانتماء وتقدير الذات، ما تساعده على تخطي الأوقات الصعبة. ثالثا مساعدة الآخرين، تقديم المساعدة سواء لمعارفنا أو بالعمل التطوعي يحسن الحالة المزاجية ويصرف الفرد عن التركيز في مشاكله. رابعا الضحك، حيث يساعد الضحك على إفراز هرمونات السعادة في الدماغ ويقلل من إفراز هرمون الإجهاد. خامسا التأمل، فربع ساعة من التأمل اليومي يفيد في تخفيف القلق وجعل الإنسان أكثر مرونة في مواجهة الضغوط اليومية. سادسا وأخيرا التنفس العميق، وقد يوصي الأطباء بتكرار الشهيق والزفير مع التركيز على الأنفاس دون التفكير في شيء آخر لمدة 5 دقائق، فإنها تساعد الفرد على التحكم في انفعالاته وتهدئته في الحال.
نعم، استمعنا إلى معلومات مفيدة. أعود إلى ضيفتي عبر الهاتف دكتورة ليلى كلميزادة. دكتورة ليلى، لدينا بعض المشاركات الصوتية وصلتنا عبر الواتساب، إذا تسمحين لنا نستمع إلى مشاركة الأخ أبو أحمد من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية إلى أعضاء طهران العربية، وتحية إلى ضيفتكم الكريمة دكتورة ليلى. عندي السؤال الأول، بنتي في 14 من عمرها تتحير دائما، تتكاثر عليها الحيرة في اختيار الجانب العلمي، تتحير بين التطبيقي والأحيائي والأدبي والعلمي هل نتركها تقرر؟ البعض يقول اتركوها تقرر هي، والبعض يقول شوروا عليها وفهموها، فما ندري أي طريقتين أفضل، نتركها في حريتها. وكذلك السؤال الثاني، عندي ولدي يتحير في تكثر حيرته دائما باختيار الجانب الطبي، هل يذهب إلى التقنية الطبية أم يذهب إلى التحاليل المرضية أم يذهب إلى كلية التمريض؟ فأنا لا أستطيع أن أشور عليه، فأقول رغبتك هي الأولى، والبعض يقول لا حدد له مستقبله. فافتونا مأجورين جزاكم الله خير، شكرا لطهران العربي. أخوكم أبو أحمد من العراق.
حياك الله أخي أبو أحمد من العراق لهذه المشاركة ولهذه المشورة. سنستمع إلى ما تقوله الدكتورة ليلى. نعم تفضلي دكتورة ليلى. دكتورة ليلى هل تسمعيننا؟
الأناث الذي أطرح السؤال الأول الأخ،
نعم.
يجب أن يتركوا التبرر فيها، أما في نفس الوقت يكون الأسرة من جانبها وتتابع خطواتها خطوة خطوة كي تحس الاعتماد الزائد على نفسها وتعتمد على الشخصية النفسية.
وهي لديها نعم دكتورة، هي لديها حيرة في اختيار الفروع الدراسية، كما أن ابنه أيضا الأخ أبو أحمد لديه نفس المشكلة.
نعم، على الأسرة أن تطرح أفكارها على يعني المراهق، يعني الأسرة يطرح الفكرة ويعطيها مجال أن تبرر هي وتنتخب ما يكون الأنسب لها.
نعم. طيب دكتورة ليلى، أيضا لدينا مشاركة من الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة من العراق، نستمع إلى هذه المشاركة أيضا وأعود إليك مجددا.
سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. المشاكل النفسية هي أمر عام وأساسي للأسف الشديد في مرحلة سن البلوغ عند الشباب، وذلك لما يرافقها من تغيرات فسيولوجية ظاهرية في الجسد وأيضا في الروح، بحيث يشعر المراهق بأنه يعني متقلب المزاج وينتقل من حالة السعادة المفرطة إلى حالة الحزن المفرط في وقت قصير جدا، ويشعر بأنه وحيد فجأة، وفي حين تارة أخرى يشعر بأنه مع أهله وعائلته وليس بغريب. سن المراهقة الذي يشعر به هذا الفتى أو هذه الفتاة يجب أن يكون تحت أنظار الأبوين وتحت عنايتهم وتفهمهم، يجب أن يتفهموا ما يريده هذا المراهق ضمن الحدود الشرعية وضمن الحدود العرفية، ويجب أن يعني قبل كل شيء قلناها سابقا على الأهل أن يطعموا أبنائهم الدين القيم وتعاليمه الصحيحة والحقة.
نعم، نشكر الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء من العراق، كان لديه نصيحة بتدين المراهق والمراهقة والإشراف من قبل الوالدين. شكرا جزيلا لأخي سيد ياسر الحسيني من كربلاء من العراق. أعود إليك ضيفتي الكريمة دكتورة ليلى. الأخ سيد ياسر تحدث عن الحدود الشرعية والعرفية بالنسبة للمراهق، أحيانا ربما نشاهد المراهق لا يراعي ذلك و يعني يأخذ طريق غير ذلك، ممكن أن توضحي حول هذا الموضوع أيضا؟
نعم، هناك يجب على الأسرة على الأب والأم مثل ما ذكرنا فهم حياة المراهق واحتياجاتهم النفسية والعقلية، يعني هناك حالات واحتياجات نفسية وعقلية في داخل المراهق، ويعني يندفع من حالة إلى حالة واختلاف المزاج، يعني تختلف مزاجه من حالة إلى حالة، يوجد سرعة في هذه الانفعال أو الإحباط. إذن وهناك تأكيد بأنه مثل ما ذكر الأخ هناك يعني يوجد مثلا حالات شرعية أو غير شرعية، يجد عندما نوجه إلى المراهق الشيء الذي يناسبه أم لم يناسبه نرافقه، نرافقه دائما مثل ما ذكرنا من باب الصداقة.
إذن التوعية والصداقة متلازمتان إذا صح التعبير بالنسبة للمراهق.
نرافقه ونتبع خطواته.
نعم سيدتي، الموضوع شيق جدا وواسع، ولكن مع الأسف الشديد الوقت يداهمنا. شكرا جزيلا لك سيدتي ليلى كلمي زادة الدكتورة في هذا اللقاء، وتحدثنا عن المشاكل النفسية وسن البلوغ. شكرا لك وشكرا لمستمعينا الكرام لطيب متابعة.